رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب في وطئ السبايا. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح بن باب في وطئ السبايا. خمسة وأربعين عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحة فقال: لعل صاحبها ألم بها. قالوا: نعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي وداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قام فينا خطيبا قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماء زرع غيره، يعني إتيان الحبالة، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حتى يقسم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا الحديث قال: حتى يستبرئها بحيضة. زاد: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة في من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة.
وهو وهم من أبي معاوية.
مش موجود إن شاء الله.
هذا في حكم وطء السبايا، وهي المرأة تسبى ولا تكون إلا في قتال بين مسلمين وبين مشركين أعداء الدين من غير المسلمين. أما ما يكون من بغي بعض المسلمين على بعض فإن ذلك لا يترتب عليه سبايا ولا ملك يمين، فالصحابة قاتلوا الخوارج ولم يسبوا منهم، ومعاوية وعلي رضي الله عن الجميع تقاتلا ولم يحصل سبي ولا استرقاء من هؤلاء لهؤلاء. أما إذا كانت الحرب بين المسلمين وبين المشركين حصل الرق، فالسبيل إلى الرق واحد، ألا وهو القتال في سبيل الله بين المسلمين وغير المسلمين. فما أخذوا من نساء هؤلاء رقة. فما الحكم في وطء هؤلاء السبايا؟ حاصل الباب أن المرأة إذا سبيت ولو كانت متزوجة إذا سبيت انقطع عقد الزواج بينها وبين رجلها وأصبحت ملكا للمسلمين، فيعطي ولي الأمر هذا وذاك. ثم إن هؤلاء السبايا على قسمين، حوامل وحوائل. حوامل أي تكون المرأة حاملا، حوائل تكون المرأة حائلا أي ليست بالحامل، فالحائل من ليست بالحامل، والحامل معروف. أما الحامل فلا توطأ حتى تضع حملها، حتى لا يسقي الرجل بمائه زرع غيره. وأما الحائل فإنها توطأ بعد استبرائها، فإن كانت ممن تحيض استبرئت بحيضة، فإن كانت حائضا وقت السبي انتظر بها حيضة أخرى فتستبرأ بحيضة، فإن كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة يئست فقد اختلف أهل العلم هل تستبرأ بشهر أو بثلاثة أشهر على قولين، والصواب أنها إذا استبرأت بحيضة قام الشهر مقام الحيضة فاستبرأ بشهر. هذا حاصل هذا الحكم باختصار. إذا السبايا إما حوامل أو حوائل، والحائل هذه أما الحامل فلا توطى حتى تضع، وأما الحائل فإما أن تكون ممن تحيض أو ليست كذلك، فإن كانت ممن تحيض فاستبراؤها بالحيضة، وإن كانت ممن لا تحيض فاستبراؤها بالأشهر، كما أن عدتها أصلا بالأشهر، شهر أو ثلاثة أشهر على قولين أصحهما أن تكون بشهر. هذه أحكام السبايا. أذكر الشيخ الفوزان ويشرح في باب السبايا والعتق وأحكام يعني، فأرسل له أخ سؤالا قال يا شيخ يعني هذه الأشياء يعني غير موجودة الآن، فهل يعني لو درسنا ما بعده من أبواب يعني، لأنه هذه الأشياء يعني لم يعد موجودة، أنت الآن تدرس طبعا مسألة السبايا والوطأ وأحكام يعني الإماء والمكاتبات وكذا، هذا لم يكن له واقع الآن ما في موجود. فهو بقى من سوء حظه انه هو كتب هذا السؤال للايه للشيخ، فقال يعني ارى الشيخ يعني لو هذا يعني يقفز ويقرا ما بعده. فقال الشيخ وكان بيشرح في العده شرح العمده، فقال الشيخ لا انا ارى انك لا تحضر احسن، ارى انك انت لا تحضر احسن. لماذا؟ طبعا هذا علم سبحان الله، نسال الله ان يرفع علم الجهاد، ما ندري سبحان الله قد يكون غدا عالم الجهاد رفع، فما هذه الأحكام؟ فينبغي العلماء يوصلون هذا، ولا ماذا نصنع في هذه الأحكام؟ لابد أن يكون هناك علماء. ولهذا المصيبة عندنا إيه؟ أننا لا نتعلم قبل الحدث، ولهذا إذا لم تتعلم قبل الحدث ضعت في الحدث. أما من تعلم قبل الحدث ثم يأتيه الحدث يكون ثابتا ليس جديدا درس، فالمصيبة أنك تكون جاهلة حتى إذا نزل بك الحدث. إذا نزل بك الحدث ما عندك وقت العلم، ما عندك وقت، الحدث معروف، هتترك الجهاد وتترك اليهود والنصارى وقتل المشركين والكفار وتجلس تقرأ كتب ولا تقول اعملنا درس بقى؟ طب الدرس تتعلم إمتى وإزاي؟ ولا تقع البلايا من هذا، مثل ما حدث الثورة أو كذا، هتقول لهم ذكروا افتحوا كتب السنة، ما فيش وقت اصلا، هو تصريح النهارده وقالوا تصريح بكره، اتورط هيرجع مشكله، ما بقاش عالم ولا شيخ، دوس بقى وخلاص وابحث عن اي حاجه تبرر. انما اللي بذاكر اولا والدارس اولا اذا ينزل حدث خلاص بل بالعكس كما قال العلماء بأن العالم والسني يعلم الفتن إذا لاحت في الأفق، إذا لاحت في الأفق قال كذا وكذا وكذا. ولهذا لا تجد عند أهل السنة التناقض، ولا تجد عندهم الاضطراب، ولا تجد عندهم الاهتزاز، لأن شأن أهل السنة عدم التناقض. من سيما أهل السنة عدم التناقض، ومن سيما أهل الأهواء التناقض. شوف كلمة هي، من سيما أهل الأهواء التناقض، من سيما أهل السنة عدم التناقض، من سيما أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليه. تجد يأتي بجميع الأدلة اللي ممكن تكون عليه كما يزعم بعض ويردوها إلى المحكم، أو ممكن تكون له، لأن النصوص لا تتعارض أبدا. إيتي بأي نص لا يمكن إن شاء الله يقاوم النص الصحيح الثابت المحكم في الباب، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وأنا ملزم بأن كل ما تأتيني به من نص للرد يعني على ما عندما الحق أن أقلبه عليك، شريطة أن يكون ما استدللت به صحيح. سام حاجة تجيب لحاجة إيه من القرآن أو من السنة الصحيحة، وأنا أقلبه عليك، لأنه لا يمكن يكون هذا الحديث معارضا للحديث الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب في جامع النكاح. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة واشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قال أبو داود: زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. قال حدثنا هناد عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبع قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن ابن عمر رضي الله عنه والله يغفر له والله يغفر له والله يغفر له أوهم
ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار
أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتضون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أسطر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شرى أمرها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد.
قال بابه باب في جمع نكاح يعني من أحكام عامة في هذا، من ذلك الدعاء بالبركة المرأة إذا بنى بها، فإن النبي كان إذا تزوج قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. دعاء بالبركة للمرأة إذا بنى بها ودخل، وللبعير إذا اشتراه، ويلحق بذلك السيارة أيضا، إنسان يأخذ السيارة ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، أو كذا، أو يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وغير ذلك. ويدعو بالبركة إذا اشترى، إذا اشترى دارا قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. فالدعاء بالبركة استجلاب لمعونة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في المرأة والبعير والخادم والسيارة والبيت والدار وغير ذلك، لأن البركة من الله سبحانه وتعالى، البركة من الله، فيسأل الله تبارك وتعالى تلك البركة. أيضا من هذه الأحكام التي ذكرها هنا بالمرة بالنسبة للبعير وكذا والدعاء بالبركة، هل يؤخذ من ذلك جواز الرقية للحيوانات؟ أنا ندعو المرأة وهنا دعونا البعير ونقول ندعو للدار وهذا، هل يا ترى أيضا الرقية تلحق بهذا؟ فكما أننا نرقي الإنسان إذا مرض، هل الرقية تكون للحيوانات؟ هذا محل نظر. والذي عرفناه من فتوى شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أنه لا بأس بذلك، الإنسان يرقي، ويرقي يعني يدعو، يدعو بالشفاء ويدعو بكذا الحيوانات مثلا، فلا بأس إذا مرضت إبله أو بقره أن يرقيهن، أن يرقيهن رقية تتضمن دعاء بالشفاء، دعاء بالشفاء. نعم، فلو قال مثلا أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة من كل عين لامة، لا بأس، اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي اشفي 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 لا يغادر سقما، لا بأس، لا بأس بهذا، فالرقية تكون عامة. نعم، أيضا من الأحكام الذكر عند الجماع، ويكون ذلك قبل الجماع إذا هم الواحد بالجماع، لأن النبي قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، إذا أراد، إذا هم بالإتيان قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا الذكر حصانة بإذن الله تبارك وتعالى، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، ما يحصل ضرر. طبعا العلماء اختلفوا في مسألة الضرر هذه، يعني لا يحصل ضرر، يعني لا يصف حادث ولا يمرض ولا كذا ولا كذا، العلماء متفقون على أن هذا لا يقتضي العموم في كل ضرر، ويختلفوا بقى في معنى الضرر الخاص، أي ضرر هذا الذي سيرفع، لكن متفقون على أن الضرر بمفهومه الكامل العام هذا لا يكون، لأن الإنسان يبتلى بالأمراض مع وجود هذا الذكر، ويبتلى بالأمراض ويبتلى بكذا وكذا إلى آخره، فهذا معنى لم يضره، يعني لم يضره ضررا خاصا أراده الله سبحانه وتعالى. قيل بقى ألا يفتن في دينه فلا يكفر، وقيل في الذنوب والمعاصي فلا يحبب إليه ذلك، وقيل غير ذلك، والذي يظهر والله أعلم لم يضره الشيطان أبدا أن هذا متعلق بالدين، أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظه، حتى ولو حصلت له بعض الانتكاسات فإن أمره بإذن الله سيؤول إلى الاستقامة، أمره سيؤول إلى الاستقامة. لهذا بعض الإخوة مثلا يقول يا أخي والله أنا ما أذكر أنني تركت هذا الذكر، وولدي سبحان الله أحاول فيه أفعل، نقوله أبشر بالخير، أبشر بالخير، فمهما زلت قدمه فنعائد بإذن الله إلى الاستقامة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولهذا سبحان الله، والله يا أخواني أعلم بعض الإخوة هنا، بعض الأخوة من يعني كان في حياته لو يعني ولد سبحان الله، كان هذا الولد في حياته ويعظ ويأمر وينهى أبدا، حتى كان يرقص على المسارح في الأفراح، ومات هذا الأب واستقام الولد وأطلق الحيطة وصار أخا على السنة. في حياة أبي ما حصل هذا، يعني شوف في حياة أبي ماذا كان يصنع؟ كان يرقص على المسارح سبحان الله. ولما مات الأب قذف الله عز وجل في قلب الاستقامة، هذا بعد موت أبيه. فالذي يحفظ ويأتي بالخير ويأتي بكذا هو الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بدينه فلن يضره الله سبحانه وتعالى، وسيحفظه الله عز وجل بإذن الله. أما مسألة الأمراض وكذا فإنه قد يتعرض لذلك، لكن قد يقال أيضا حتى ولا ابتلي بالأمراض وكذا لم يضره شيطان أبدا، أي بجزعه وقنوته ويأسه وسخطه، بل يوفق مع كل مرض وابتلاء إلى صبر واحتساب فيرفع البلاء قدره وعليه فيكون أمره كله خير. والإنسان لا يدري أي بركة تكون في هذا سبحان الله. وبعض الناس يستهين بمثل هذه الأشياء مع أن النبي لا ينطق عن الهوى. ولهذا أذكر في أحكام المولود لابن القيم رحمه الله تعالى يذكر في مسألة العقيقة، كل غلام مرتهن بعقيقته، طبعا الأكثر عليه مرتهن يعني بالشفاعة وكذا. يقول شيخ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى معنى أوسع، يقول المرتهن يعني المحبوس، أي كل غلام محبوس عنه خير حتى يعق عنه ولا تدري ما مدى هذا الخير، فإن العقيقة فيها من الخير والبركة ما فيها. نعم هي ليست واجبة على الصحيح، ومن لم يعق فليس آثما، لكن أيضا ليس جالبا الخير لولده، خير عظيم مركوز في العقيقة حرمت ولدك منه. والحرمان من الأجر شيء والإثم شيء آخر، فإن السنة فيها من البركة ما يعلمه الله وإن كان تاركها غير آثم، لكن كم يفوتك من الخير والبركة. فمن عق عن ولده حصل له خيرا عظيما جدا، قد يكون مفتاحا وبابا عظيما في حياته، لو لم يعق عنه ما حصل هذا الخير. وإن كان من لم يعق ليس آثما، ترك فضل الله من يشاء، أنت أنفقت ذبحت اتبعت السنة جاءك الخير، غيرك ما ذبح ما أثم، لكن يا أخي لا يأتي هذا الخير، لا يأتي هذا الخير. فالخير منوط بالاتباع والامتثال، فكم حرمنا أبناءنا من خيرات بسبب ترك العقيقة. فمن سبب اتباع السنن بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قد يكون بتخلف هذا الدعاء فيه ما فيه من ذهاب البركة وإحداث الضرر للولد. وفي هذا أيضا بيان أن الإنسان على باب من أبواب العبودية في كل أحواله، حتى في لحظات الشهوة التي قد تنسي الإنسان مثل هذا، فاعبد ربك بالذكر هذا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حتى عند هذا فتحصل البركة، فأنت متعبد بهذا الذكر، ولهذا تتلذذ بمرأتك وتؤجر سبحان الله. يعني ليس محراب العبودية الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، حتى هذا من محاريب العبودية، حتى هذا من محارب العبودية عبادة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم آيات أحدنا شهوته ويؤجر عليها وفي بضع أحدكم صدق. قالوا يا رسول الله آيات أحدنا شهوته ويؤجر عليها، قال نعم أرأيت إذا وضع في الحرام يكون عبادة يا إخوان، من أنواع العبادة، بل قد تكون عبادة وجبة. يعني مش عبادة مستحبة، عبادة واجبة. إذا دعا رجل امرأة وجب على المرأة التلبية وإلا كانت أثيمة. إذا خشي على المرأة الفتنة وجب على الرجل إعفافها. فهي عبادة، منها المستحب ومنها الواجب. سبحان الله العظيم، عبادة. فصل من فصول العبادة إتيان الرجل لامرأته، ولذلك كان مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة. النبي كما روى أنس حديث عند البخاري، كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي قوة 30 في الجماع، يقول كان النبي يطوف على نسائه بغسل واحد. قيل لأنس كم كنا يومها؟ قال كنا 11 يطوف بالغسل الواحد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أتاه قوة في الجماع. حتى أنس يقول كنا نقول أنه أتي قوة 30 في الجماع، فما رغب النبي عن ذلك. فهذه عبودية عظيمة جدا، عبودية المعاشرة هذه عبودية عظيمة جدا. وسبحان الله، شوف إذا فتح الإنسان هذا الباب من العفة، من العفة تلذذ بامرأته في الحلال. أما سبحان الله، من فتح باب الفتنة له عقابة، عقابة من الله عز وجل، ما صار يتلذذ بالحلال، تكون عنده امرأته من أجمل النساء ربما ولا يلتفت إليها، ينام كما نام الحمار. لكن إذا حركته امرأة صاحبة فتنة تحرك لها ولو كان أقل من زوجته، وهذا من عقوبة الله عز وجل له. ولهذا إذا أقبل إنسان على الحلال على الحلال رزق التلذذ بالحلال، وإذا أعرض عن هذا ولجأ إلى إفضاء شهوته في الحرام عوقب بضد ذلك، فحرم الحلال. زي الرجل اللي سلبت غيرته، الماء عنده غير على حريمه، يوم يسلب الايه، يسلب هذه الغيرة حتى يكون ديوس ديوثا، يكلم الناس امرأته ولا يبالي، تعلو ضحكاتها ولا يبالي بذلك، يحصل اختلاط ولا يبالي بذلك. يعني قد يقول الرجل لامرأته سلمي سلمي عادي اجلسي، هما متشددين بس يلا يعني ما. يعني هو نفسه الذي يدعوها إلى المخالطة وغير ذلك، هذا سلب الغيرة نتيجة إيه؟ نتيجة معصيته لله عز وجل. نعم. أيضا من هذه الأحكام تحريم تل المرأة في دبورها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون ما أتى امرأة في دبورها، لأن هذا لا يجوز. فالدبر ليس لهذا، وإنما جعل الله عز وجل محلا للجماع هو محل الولد. قال تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، حرث لكم فأتوا حرثكم. الحرث هو موضع الولد، فيكون موضع الولد وخروجه هو موضع الحرث وإنباته وموضع الجماع. فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني مقبلين مدبرين على أي كيفية، طالما أن في النهاية يفضي ذلك إلى موضع الحرث، طالما يفضي النهاية إلى موضع الحرث. نعم.
باب في إتيان الحائض ومباشرتها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد، فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاس الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. قال حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قال حدثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها.
نعم، هذا في إتيان الحائض ومباشرته. أما جماع الحائض فهذا لا يجوز، من جماع في محل ولدي فهذا لا يجوز. قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن. فلا يحل للرجل أن يأتي امرأته ولو انقطع دمها حتى تغتسل، فانقطاع الدم يترتب عليه أحكام والغسل يترتب عليه أحكام. أما إذا انقطع الدم وقعت سنة الطلاق، فمن أراد أن يطلق امرأته فلا بد أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه، فإن كانت حائضا فلا يطلق. فإن انقطع الدم ولم تغتسل سن الطلاق، فلو أراد أن يطلق حتى ولو لم تغتسل لا يلزم الاغتسال، فيكون الطلاق طلاق سنة. كذلك أيضا إذا انقطع الدم صامت وجب عليها الصوم ولو لم تغتسل، لأنه لا يلزم للصوم الطهارة، لكن الحائض لا يقبل لها صوم. فإذا انقطع الدم ولو لم تغتسل صامت واجب عليها الصوم. أما الجماع فيلزم له الاغتسال، أما الصلاة فيلزم لها الاغتسال، وهكذا. أما قراءة القرآن فيلزم لها الاغتسال. إذن عندنا أحكام تترتب على انقطاع الدم وأحكام تترتب على ماذا؟ على الاغتسال. اليهود كانت المرأة إذا حاضت لم يجامعوها في البيوت، يعني عزلوها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، بل أمر بمجامعة النساء في البيوت، بل جوز مباشرة الحائض، والمباشرة تكون دون الفرج. واتفق العلماء على جواز المباشرة فيما عدا الركبة، السرة إلى الركبتين، فيما عدا ذلك اتفقوا على المباشرة. أما في هذا فقد اختلفوا، فمن من قال يمنع ذلك ومن من جوز ذلك، والصواب جواز ذلك، لأن الممنوع هو إتيان المرأة في محل الولد حال الحيض. أما ما عدا ذلك فالرجل يباشر المرأة على أي وجه كان، لكن السنة والأفضل أن يأمرها بثيابها فتشد عليها ثم يبشرها حتى لا يطلع على شيء قد يكرهه فتشمئز نفسه، أو قد تغلبه شهوته فيأتي امرأته وهي حائض. نعم. وقد يقال بالتفريق بين من كانت شهوته شديدة ممن لم يكن كذلك. لما بلغ اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اللي هو جامعون في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح، فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فدل هذا على أن مقصد المخالفة إيه؟ هذا مقصد المخالفة، هذه مقصد عظيم. ولهذا قال ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا شيئا. يبقى شعار النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة هؤلاء في كل شيء. فجاء سيد بن حبير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ يا رسول الله هؤلاء اليهود يقولون كذا وإحنا عاوزين نبين لهم إن الإسلام ده دين كذا، ويعني حتى ما يؤذيك أحد ولا يتطورون عليك وعلى دينك، فيعني لو ننكح النساء في المحيض عشان نظهر الإسلام يعني بصورة حسنة، لو أقمنا الحدود على الناس الآن هيقال الإسلام هذا دين تشدد. طيب حتى قال بعضهم نور الغرب أن نقطع الأيدي، لا احنا نريد أن نور الغرب أن نبني البيوت، نبني الصارغ بدل ما نقطع يده نبني له بيت، نبني له بيت بدل ما نقطع يده. نور الغرب قطع يؤدي ليه؟ ما نور الغرب هذا التكافل الاجتماعي العظيم، الحرام نجيبه نبني له بيت. خد بالك حتى الغرب ما يقول هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع النبي؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، يعني حزن منهما وغضب عليهما، فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما. فهذا فيه دليل على مباشرة المرأة الحائض. وتقول عائشة كنت أنا ورسول الله نبيت في الشعار الواحد، أي في الثياب الواحد، وأنا حائض طامث. وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مرأة من نسائه في ليلتها فانخنست من لحافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك نفستي؟ قالت نعم، فأمرها فاتظهرت فبشرها وهي حائض صلى الله عليه وسلم. نعم. بس يدعناه من احتمالاته هذه، بس احنا لو فرضنا الاحتمالات لن ننتهي، بس يدعنا حتى طهرنا فإذا تطهرنا، يفسر لنا الطهر الأول والطهر الثاني، فحتى طهرنا فإذا تطهرنا، فطهرنا غير تطهرنا، تطهرنا فيها فعل وهو الاغتسال، حتى طهرنا أي حتى ينقطع دمهن فتكون طاهرا بذلك، لكن يلزم الغسل ذلك. وهل ورد في السنة أن الرجل يجامع امرأته بغير اغتسال؟ أبدا. نعم. فهو يقول بقى الاحتمال وما الاحتمال، يراد الاحتمالات هذا كثيرة، لكن لو ينقل لنا كلام أهل العلم ماشي، يعني يقول قال الشافعي قال أحمد قال فلان قال علان قال كذا قال كذا، ينقل كلام العلماء، أما مسألة احتمالات هذه لو فتحنا الباب إلى هذا فهو كثير. نعم.
قال رحمه الله باب في كفارة من أتى حائضا. قال حدثنا مسدد
قراءة متوترة حتى يتطهرن. كيف محتملة؟ حتى يطهر في قراءة متوترة، فإذا اطهرنا قال حتى يطهرن، فإذا تطهر فأتون، هذه ترفع الإشكال وتبين المراد حتى يطهر يعني تغتسل المرأة، هذه قراءة متوترة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة،
هو قول لكنه ضعيف، هذا قول عند العلماء لكنه ضعيف. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة غيره وغيره عن سعيد قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم ابن عباس عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال تصدق بدينار أو بنصف دينار. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.
قال الخطابي قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف. وقال ابن عبد البر حجة من لم يوجب يعني كفارة اضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة الأصل البراءة حتى يثبت دليل صحيح ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة. وقال الصنعاني أما من صح له كابن القطان فإنه أمعن النظر في تصحيحه وأجاب عن طرق الطعن فيه وأقره ابن دقيق العيد وقواه في كتابه الإمام فلا عذر له عن العمل به لعله الإلمام. وأما من لم يصح عنده كالشافعي وابن عبد البر فالأصل براءة الذمة فلا تقوم به الحجة. يعني اختلف العلماء نظرا لثبوت الحديث وعدمه. قال المنذري وأخرجه الترمذي ونسائي وابن ماجه. قال في السبل وقد ذهب إلى إيجاب الصدقة الحسن وسعيد لكن قال يعتق رقبة قياسا على من جمع في رمضان. قال غيرهما بل يتصدق بدينار أو نصف دينار. هذا الحديث قد اضطرب الرواة فيه اضطرابا كثيرا في إسناده ومتنه فروي تارة مرفوعا وتارة موقوفا وتارة مرسلا عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة معضلا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة على الشك دينار أو نصف دينار وتارة على التفرقة بين أول الدم وآخره. قال الإمام الشافعي رحمه الله فإن أتى رجل امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل فليستغفر الله ولا يعد. قد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله هذا آخر كلامه. وقيل لشعبة رضي الله عنه رحمه الله إنك كنت ترفعه قال إني كنت مجنونا فصححته فرجع عن رفعه بعدما كان يرفعه. فعلى كل الحديث اختلف العلماء في القول به بناء على هذا وبعضهم قال هذا محمول على الاستحباب فنقول بالاستحباب لا نقول بالوجوب. إن صح رفع هذا الحديث وبعض العلماء طبعا قد صح رفعه إن صح هذا فهو نص في الباب فيكون عليه دينار أو نصف دينار ويكون هذا الاختلاف بين الدينار ونصف دينار يعني على التخيير. وقال بعض العلماء هذا باختلاف قوة الدم وضعفه في أول الحيض وآخر الحيض لكن على كل الدينار أو نصف هذا الأمر فيه سهل. أما الثبوت الكفرة نفسها هل تثبت بذلك أو لا بناء على هذا الحديث ولهذا بعض العلماء رأى الاستحباب ولم يرى الوجوب. الدينار وما يبلغ أربعة جرامات وربع هذا الجرام الدينار وقيل ثلاثة جرامات ونصف فيتصدق الإنسان بما قيمته هذا أربعة جرام يعني يتصدق بحوالي ألف ونص كده مثلا يعني لو إنه جامع امرأته وهي حائض يطلع ألف ونص أو 750 جنيه مثلا سيتوب ولن يعود إليها أبدا. نعم العالم والجاهل لا لا شك أن الجاهل يعذر إن شاء الله. الجاهل إذا كان مثله يجهل هذا ولا يدري ولم يسمع قط عن هذا نعم لا يعذر. نعم
الألف دينار
كم يقدر الآن؟ إليه؟ الألف دينار أربعة ونص اضرب في ألف يعني ضرب أربعة جرام ونص اضرب في ألف يصير كم 450 ولا 4500 4500 نعم
من جهل الحكم المترتب
لا، لو جاء الحكم مترتب وهو يعلم انه الجماع في حيض حرام، كالقاعدة التي قررناها كثيرا انه هذا يترتب عليه الحكم لو كان يجهل الاثر، ولكن لو عالم بالحكم يترتب عليه. لكن لو كان جاهل للحكم نفسه ما يدري المرأة توت وهي حيض او لا، وهذا يتصور وجوده. انا اسمع مرة ومشايخنا يستفتون رجل يجامع امرأته في رمضان ولكنه لا ينزل، ويظن ان هذا جائز، طالما انه لا ينزل هذا جائز. سمعت فتوى ايضا عروس في ايام عرسها تغسل بدنها الا الشعر، وترى هذا جائزا، تغسل بدن الا الشعر وترى هذا جائزا. نعم، بعضهم يرى انه الذي يغسل ويجب غسله ليغسل هو محل الايه العورة، هذا محل الجماع، اما البدن فلا يلزم. قد يحصل مثل هذا الجهل. نعم. الايه لا، هذا تشريع الكفارة، لكن هو يلزمه ليس فيه نص على هذا، لكن هذا شرعت الكفارة بهذا، شرعت الكفارة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في العزل. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال حدثنا سفيان عن أبي عن ابن أبي
يكلف بشيء لم يشرع أصلا، ما كلف لكن شرع بسبب هذا، هذا اللي حصل في كفارة الظهار، هذا التشريع، تشريع، فلا يكلف الإنسان قبل التشريع. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزل، قال: فلم يفعل، فلما يفعل أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل أحدكم، فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال أبو داود: قزعة مولى زياد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى. قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن يخلقه لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن زكي قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال: فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت. قال: قد أخبرتك أنها سيأتيها. قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها.
فدل هذا على جواز العزل، لكنه لا يمنع قدر الله سبحانه وتعالى، فما قدره الله عز وجل من خلق نسمة إلا ويخلقها، فبهذا جواز العزل ويقاس عليه كل الوسائل التي تستعمل في منع الحمل شريطة أن تكون هذه الوسائل غير ضارة بالمرأة. إن لم تكن مضرة للمرأة فلا بأس بهذا العزل إذا كان السبب له والدافع له مباحا. كان تكون امرأة مثلا مريضة ولا تقوى على متابعة الحمل فيعطيها وسيلة ليتأخر حملها شيئا ما، كان تكون امرأة تتعرض لخطورة على حياتها لو حملت فيعطيها وسيلة ليمنع الحمل مطلقا لا بأس. أما إذا كان من أجل الفقر والغنى ومن أجل ضيق الرزق وكذا فهذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. يدل على الجواز هنا كلام أبي سعيد قال عن أبي سعيد ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعد العزل قال فلما يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل أحدكم، قال فلما يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل أحدكم، لا يفعل أحدكم يبقى هذا دليل نهي، لما يفعل أحدكم هذا توجيه وإرشاد، لما يفعل أحدكم فإنه ليس من نفس المخلوقة إلا الله خالقها، فدل هذا على أنه ليس يوجد نهي عن ذلك وإنما دلالة وإرشاد، اعزل أو لا تعزل فإنما قدر الله سيكون سبحانه وتعالى، فدل هذا على جواز العزل وجواز استعمال هذه الوسائل إلا إذا كانت تضر بالمرأة أو كانت لغرض غير شرعي كالكلام في مسألة الرزق وغيرها. والله يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نعم.
قال رحمه الله باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا الجريري قال وحدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل حاء قال وحدثنا موسى قال حدثنا حماد كلهم عن الجريري عن أبي نضرة قال حدثني شيخ من طفاوة قال تثويت أبا هريرة بالمدينة فلم أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له معه كيس فيه حصى أو نوى وأسفل منه جارية له وهو يسبح بها حتى إذا نفذ ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فرفعته إليه، فقال ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. قال بين أنا أوعك في المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال من أحس الفتى الدوسي 3 مرات؟ فقال رجل هو ذاك يوعك في جانب المسجد، فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروفا، فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء أو صفان من نساء وصف من رجال، فقال إن الثاني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم إن أنساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسى شيئا، فقال مجالسكم. زاد موسى ها هنا ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ثم اتفقوا، ثم أقبل علي الرجال قال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا نعم. قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا. قال فسكتوا. قال فأقبل على النساء فقال هل من كنا من تحدث؟ فسكتن فجلست فتاة على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها. فقالت: يا رسول الله، إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثنه. فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه. ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا وإن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه. قال أبو داود: ومنها هنا حفظته عن مؤمل وموسى: ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. وذكر ثالثه فنسيتها وهو في حديث مسد وذكر ثالثة فنسيتها فأنسيتها وهو في حديث مسدد. وقال موسى: حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي نضرة عن الطفاوي
وقال موسى: حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي.
هذا دل على أن على كراهة أن يفضي الرجل إلى امرأة وتفضي المرأة إلى زوجها ثم يتحدثان إذا أصبحا، وهذا من أقبح ما يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم هذا. بل الإسلام النبي حرم على الرجل أن يصف امرأته لأحد جرد الوصف، فضلا عن أن يصف المعاشرة، فإن هذا لا يكون عند العقلاء فضلا عن أصحاب الغيرة، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وفي هذا الحديث أيضا فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه في تعبده، فإنه كان مشمرا عن ساعد الجد في هذا، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن فيه جمل دل عليها، دلت عليها الأدلة، كحديث عدم نشر الأسرار، فإنه قد جاء في صحيح الإمام مسلم ما يدل على ذلك. أما استعمال أبي هريرة للحصى أو النوى في عد التسبيح فهذا لا يثبت، وما كان هذا من هدي الصحابة، بل أنكر ابن مسعود على من فعل ذلك إنكارا شديدا. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب النكاح في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ييسر ما بقي إن شاء الله، ونقف عند كتاب الطلاق، والله أعلم. نعم. هذه أسئلة. هذا السيد يقول: ذكرت أن رقية الحيوان جائزة متضمنة للدعاء، فهل جائز أيضا بقراءة القرآن عليه؟ وهل تجوز في الجمادات والنباتات؟ في الجمادات والنباتات يدعو بالبركة، اللهم بارك لي في زرعي، اللهم بارك لي في أرضي، اللهم بارك كذا، نعم يدعو بالبركة، وله أن يعوذها من عين الحاسد، نعم. أما بقراءة القرآن تقصد يعني الرقية بقراءة القرآن يقرأ عليها مثلا الإخلاص والمعوذتين، نعم لا بأس، ولا يبدو هنا في أخ شغلها يعني مسألة العذر والجهل وهذه الأشياء. يقول بعض كما أن الحجة كانت قائمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين ببلوغهم ملة إبراهيم فإن الحجة قائمة الأمر بلغ رسالة محمدية على كل مسلم، فعل فعل الكفر واستخدم هذه القاعدة في تكفير معين مستدلا بحديث النبي أبو بكر فنا يا ابني فرق بين المسلم والمشرك. المشرك أنا أسلمه خلاص، المشرك مشرك، المشرك مشرك، بلغته الحجة أو لم تبلغه هو مشرك، فيعطى في الدنيا أحكام المشرك، أما في الآخرة فلا يعذب إلا من بلغته الحجة بنص القرآن، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. أما المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام فلا يخرج من الإسلام بأي ناقض من النواقض إلا بتوافر الشروط وانتفاء النواقض. هذا اللبس عند هؤلاء إنما حصل من عدم تفريقهم بين المشرك الأصلي والمسلم، فأجرى يقول لك الله ما 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 شرط إقامة الحجة، خطب المشركين وإن أحد المشركين وخطب المشركين بهذا ولم يقل بلغته، معناه ما كان عندهم نذير. الأمة هيقول يا أيها المسلمون، يعني هيخاطبوا بالإسلام؟ طيب طبعا المشركون بلغته الحجة ولا تبلغه مشرك، فأحكام الدنيا تبنى على هذا مشرك، أما عذابه في الآخرة فعلى بلوغ الحجة فيمتحن في الآخرة من لم تبلغ الحج. أما من بلغ الحج فأعرض، هذا خلاص بلغته الحج، خلاص بلغته الحج يبقى خلاص ولا يمتحن. أما المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين، هذا كيف يخرج من الإسلام بناقض مانع التوافر شروط وانتفاء الموانع؟ ولذا نفس ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي يستدلون بعض كلامه المجمل يفصل في هذا أصلا ويبين في كثير من المواضع، ونحن قرأنا عليكم كثيرا من هذا، كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدو. ودائما الشيخ محمد يقول لعدم وجود من يبين له حتى يعرف دين الرسول، فمن عرف دين الرسول لزمه ذلك. شيخ الإسلام يقول فرد على البكري فلما كثر الرجال في المتأخرين فمن يستغيث بالرسول، فصارت إقامة الحجة الرسالية. فشغلنا في هذه الأكلة هو من أتى الشرك فهو مشرك، من زنى فهو زاني، يبقى من أشرك فهو مشرك. أما المشرك فنعم، أما المسلم الذي يأتي بناقض فنقول فعل الشرك، أما كونه مشركا خرج من الإسلام فهذا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، لا بد من هذا. نعم لا بد أن يعلم، فينا نبي يعلم وفي غد كفر النبي الجاريتين، علم النبي الجاريتين، معاذ سجد للنبي كفر النبي، لكن هذا السجود تحية وكذا، لكن هذا السجود لا يجوز في الإسلام. والبعض يقول لك أنا هذا كان في أول الإسلام، أول ده النبي أرسل معاذ أن يعلم في اليمن. يتصدق بنصف دينار في انقطاع الحيض، هل يقصد قبل الاغتسال أم أثناء؟ لا، اللي بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال كما قال الشافعي يعني لا يعود إلى هذا خلاص. امرأة في أثناء حيضها كانت شديدة الشهوة فحاول زوجها أن يجتنبها أكثر من مرة حتى خشي على الفتن فجمع فليأثم، متلاعب، هذا هو وزوجته متلاعبان، هو وزوجته متلاعبان، والمرأة تستطيع أن تفرغ شهوتها بأي سبيل غير الجماع في موضع الحرث بأي سبيل، لكن هذا لا ما يجوز. نعم. ما ضابط الفقير والمسكين في هذه الأيام وقبل هذه الأيام؟ ما ضابط الفقير والمسكين وبعد هذه الأيام؟ ما ضابط الفقير والمسكين؟ ضابط الفقير والمسكين واحد، أما الفقير المعدم، المعدم اللي ما عنده إلا ما يعطى له حلى طعامه، أما المسكين يجد ولكن لا يجد كفايته، وأما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر، هذا إذا ذكر الفقير والمسكين، أما إذا معا، أما إذا أفرد الفقير والمسكين دخل كل منهما في الآخر. هل الزوجة أن تهجر زوجها إن كان مبتدعا؟ تطلب الطلاق إن كان مبتدعا. ونصحته بيانت له السنة وأنشدته الله إلا التزمها، فإن أبى ذلك فلا تعيش معه. فالمرأة ما تعيش مع الفاسق، وعظته ووجهته لا تعيش مع فاسق حتى لا تأثر دينها، فكيف مع المبتدع؟ المرأة تترك زوجها يضاجع وتنام مع الفراش وهو صوفي أو أشعري أو محرف أو حزبي يدعو لحزبيته أو كذا، تقول أو يقول كلما حفظت متنا وصلت إلى آخره نسيت أوله، فما النصيحة إلى سرعة النسيان؟ طريقة الحفظ، لا تكثر من الحفظ حتى تتقن ما حفظ. فهذا الأخ غالبا سيكون ممن يحفظ سريعا وينسى سريعا. لا، أركز على الفقرة والجملة تركيزا عظيما، هذه واحدة، ولا تنتقل إلى جملة أخرى. اثنين، إن كنت ممن ينسى هذا النسيان فاكتب ما تحفظه، يعني انتقل إلى طريقة الكتابة مع التكرار، تنتقل إلى طريقة الكتابة، وأكثر من الكتابة في ذلك، أكثر من كتابة حتى يثبت لك الحفظ. وثالثة، لا تنتظر إتقان المتن بعد حفظ أول مرة، فإن هذا الإتقان إنما يأتي من التكرار الكثير، حتى لا تتهم نفسك بعدم القدرة على الحفظ. فإن البعض قد يحفظ الآن وينسى صحيح غدا، فيتهم نفسه بعدم القدرة وبالتالي ينصرف عن الحفظ. معلوم من أي واحد أول ما يحفظ فإنه لا يتقن، إنما يأتيك التثبيت من التكرار، فكرر إلى أن إيه؟ إلى أن يثبت ذلك إن شاء الله. زي القرآن، من الذي حفظ أول سورة، أول ما حفظ سورة صلى بها مباشرة وأتقنها؟ لا بد من التكرار، لا بد من التكرار. نعم، بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ماذا لو كان في السبايا الزوج والزوجة، أي الرجل وامرأته، أن أفرق بينهما أم يظلان على زوجهما؟ هذا خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم قال يفرق بينهما لأن السبي خلاص، ومنهم من قال إذا أنهما وقع في السبي معا فإن الأمر يبقى على ما هو عليه، الأمر يبقى على ما هو عليه. نعم، لكن الصواب أنه يفرق بينهما. كانت الراية مع سعد بن عبادة فنزعها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطال بن قيس. هذا من اللي بحث عليه أنت؟ طيب، يعني الراية كانت مع سعد هذا الأب فأخذها ودفعها إلى قيس بن سعد. ماشي، جزاكم الله خير. ما حكم الذهاب إلى الجهاد في فلسطين في هذه الأيام؟ إذا دعانا ولي الأمر إلى الجهاد خرجنا معه، أما من غير ولي أمر فلا يجوز، فهذا افتئات بين يدي السلطان، ما يجوز. إنما الجهاد وجوبه على الدولة، إن وجب فعلى الدولة، إن وجب فعلى الحاكم، لا جهاد إلا بحاكم واستئذان حاكم. فلو فرضنا أن الحاكم باع القضية فإثمه على نفسه، أما أنا ما أبيع القضية. البخاري في كتاب الجهاد قال: كتاب الجهاد باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. لا يوجد جهاد. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ إذا قيل لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، مش وإذا رأيتم فانفروا. فلا بد من الإمام، لا بد من الإمام، ولو باع الإمام القضي. فإن قال هذا يجب على كل بلد، إذا كانت جوار بلد هذا وجوبه على الدولة، مش وجوبه عليك أنت. أنت من أنت؟ أنت من أنت؟ أنت من أنت؟ أنت غير قادر على زوجتك في البيت، هتذهب أنت إلى الجهاد وصحة الوغى؟ فقد يكون ضررك أكثر من نفعك. إنما الوجوب على الدولة، الوجوب على ولي الأمر، لا يجب أنت عليك شيء. ما يجب عليك إلا إذا دهم العدو أرضا ولا تمكن من ولي أمر ولا غيره، فهنا يجب عليك الدفع، هذا فقط في الحالة هذه. إنما لا بد أن نرجع إلى ولي الأمر. وحتى في الدفع إذا كنا نقدر على ولي الأمر. ولا تسمعوا لهؤلاء العاطفيين الذين طلقوا العلم، طلقوا العلم وورطوا الأمة وأغروا بشبابها حتى تركوا صالح الأمور وطلب العلم النافع وتعليم الأمة، وخرجوا إلى سراب ولا طريق مجهول مجهول، فلهم للكفر كسروا ولهم للإسلام نصروا. فلا تلتفت إلى هذا، لما يأخذ الإنسان بكلام أهل العلم ويأخذ بالنصوص الشرعية ويتبع العلماء. أما أبو محمد المقدسي وأبو مصعب كذا، دعونا من هذا، دعونا من هؤلاء، لهم العلماء ولا يعرفون بالعلم. نحن وراء العلماء والأئمة الكبار والذين فهموا النصوص الشرعية فهما صحيحا. لو استحضر رجل ثواب الدنيا والآخرة معا في الأعمال التي لم يرغب الشارع فيها بذكر ثواب الدنيا مثل الصلاة والصيام، فهل هذا جائز؟ لو استحضر رجل ثواب الدنيا والآخرة معا فهل هذا جائز؟ يعني في مثل الطاعة عن الصلاة والصيام ما فيها إشكال. نعم، هناك شبهة يذكرها البدع في إخذال أهل السنة في دعوتهم للتوحيد، وهي أن لوط عليه السلام في كل مواضع القرآن لم يذكر عنه إلا الدعوة لترك الفاحشة، فما رد عليه؟ يعني تقصد إن هم مش عايزين ينادوا للتوحيد؟ يعني قول لهم كده، يعني أنتوا بتقولوا كده عشان ما ندعوش التوحيد؟ ما هو دائما قبل ما ترد على الشبهة قولوا أنت قصدك إيه. طيب أنت عايز تقول إن لوط ما دعا إلى التوحيد، تمام، وبالتالي يعني ما ندعوش للتوحيد؟ قصدك يعني كده؟ زي اللي بيقول لك الأنبياء اختلفوا والملائكة اختلفوا ومش عارف اختلفوا، قصدك يعني نختلف؟ أنت يعني عايزنا نختلف؟ أنت بتقصد الاختلاف؟ ولا قصدك يعني إيه؟ خد بالك، ما قصدك يعني تقصد الاختلاف؟ فأنت الآن تقصد إلى أننا لا ندعو للتوحيد يعني؟ اقتداء بلوط؟ أولا أنت كاذب على لوط، الله يقول نصدقك ولا نصدق الله في كتابه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. لكن مسألة الذكر هذا إجمال واختصار، إجمال واختصار، وإلا لوط كغيره من الأنبياء دعوا جميعا إلى التوحيد، ولقد بعث في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تلبيس، يعني ما تريدون أن ندعو للتوحيد؟ أو تقول إنما استثني لوط من الدعوة إلى التوحيد؟ أو تقول إنما كان لوط مبتدعا مثلا؟ يعني ماذا تريد أن تقول؟ هل يوجد بارك الله فيكم تفسير ايه في العذر بالجهل في مسائل دون مسائل؟ الشيخ ابن باز كان لا يرى بالعذر. نعم، الشيخ ابن باز كان لا يعذر بالجهل، كان لا يعذر بالجهل، ويرى انه الناس مفرطون، الجهل اليوم جهل مفرط معرض، فكان الشيخ لا يعذر بالجهل. وشيخ الشيخ الفوزان يميل الى هذا، يميل الى هذا، وان كان في بعض المواضع يقول بالعذر. ولكن هنا مسألتان، المسألة الأولى أن مسألة العذر بالجهل مما اختلف فيها يعني العلماء، وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما قال بعدم العذر ما ألغى الجهل عذرا، إنما يرى أن مناط الجهل الآن غير موجود، يرى أن وسائل التعليم مبذولة ويرى أن كذا وكذا هذا مبذول، وبالتالي ما يصدق واحد أنه جاهل بحقيقة التوحيد ودعوة غير الله سبحانه وتعالى وكذا، ما يقول هذا. ولكن الشيخ يقول ومن إخواننا من العلماء من يرى العذر حتى كذا وكذا بأسلوب لطيف، فواحد يرى الشيخ إنه الجهل عذر لكن المناطق الموجود، اثنين يرى إنه من خالف هذه المسألة من إخوان. الذين بقى جاءونا بهذه المسألة الآن، واحد لا يرون الجهل أصلا عذرا، ويرون أن الحجة هذه تقام بالميثاق والفطرة وكذا عند بعضهم، والبعض ما يرى الجهل في هذه المسائل أصلا، وهذا على خلاف قول شيخنا. اثنين
أنه يبدعك ويكفره. منهم من يبدعك ده يعني اللي عنده رفق شوية، ومنهم من لا يصلي وراءك أنت كافر أصلا، لأنه ما لم يكفر الكافر فهو كافر فلا يصلي وراءك، ويسميك ابن جرجيس الملعون الخبيث يقول كده. فهؤلاء لا هم إلى ابن باز ينضافون ولا هم إلى العلماء الراسخون. ونقول لهم طيب ابن عبد الوهاب، أنا أقول بقول ابن عبد الوهاب، أنا أقول بقول ابن تيمية، فإن كنت مبتدعا فابن عبد الوهاب، وإن كنت كافرا فابن عبد الوهاب. يقولون لا، ابن عبد الوهاب مر بمراحل في الرسوخ، لما كان ده كان قبل أن يرسخ، وابن تيمية شوش عليه، شوش على ابن تيمية من كثرة الردود على أهل البدعة. يا سبحان الله، ولهذا يفضح أمرهم، يفضح أمرهم. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية ما سلم، وابن عبد الوهاب ما سلم. ولهذا أنا أمسك بأي كتاب في عضو بجاه أو أي كتاب بمسكه كده، أو ما يقول هات الفهرس يا ابني نشوف كلام ابن عبد الوهاب قال فيه إيه، كيف خرج كلام ابن عبد الوهاب. تقوم تجيب الباب تلاقي بقى اللي يقولك إيه ده، هذا مدسوس على ابن عبد الوهاب. لا يا سيدي، ما هوش مدسوس، لو كان مدسوسا لعلمه أئمة الدعوة من بعد ابن عبد الوهاب. اللي يقول لك ايه ان هذا كلام مجمل وبالتالي مفصل، لا يا سيدي الدعوة معكوسة، لن يمكن جمع. خد بالك، اللي يقول لك ايه ان هذا مر بالرسوخ، اقول هذا اكبر طعن. يا ابن عبد الوهاب تكلم يوم ان كان صبيا صغيرا ما يدري عن العلم، ثم بعد ذلك تكلم بخلاف هذا الكلام، نسي ان يصحح ما كتب اولا وما تكلم به اولا. ده انت جئت الى واحد تميز كما علمنا مشايخنا من الشيخ الاطرم، تميز بميز، كان شيخنا الاطرم يركز على هذا دائما، يقول انظروا ابن عبد الوهاب لم يؤلف الا بعد ان بلغ في السن مبلغا اهله لذلك بعد رسوخه. ابن عبد الوهاب صنف بعد 50، فمن ميزة ابن عبد الوهاب، من ميزة ابن عبد الوهاب انه ما ألف الا متأخرا، ولا ألف الا فيما تحتاج الأمة فعلا. فضرب به المثل في هذا، فابن عبد الوهاب ما ألف الا يوم ان رسخ، ولا كتب الا يوم ان رسخ. فتجد انت تقول هذا مر المراحل رسوخ، لكن عايز تقول انه مثلا هذه المسألة مثلا محل اجتهاد وكذا ماشي، لكن لو دخلت بقى في ميثاق وفطرة وكذا والعقل بيقول، واصل الأمور تعرف بالعقل مش تعرف بكذا، كما قال بعض العلماء إذا جعلت العقل يستقل بالحجة فاجعل العقل يستقل بالتكليف، خلاص يكلف العقل. وبالتالي نرجع إلى كلام تعالى بقى في التحسين والتقبيح العقليين. نعم. يقول في الشتاء الذي حدث قريب جمع مسجد صلاة العشاء مع صلاة المغرب، فدخل رجل يصلي المغرب وهو لا يعلم أنه مصلي العشاء، فصلى معهم 3 ركعات ثم سلم، فهل الصلاة صحيحة؟ وما الأفضل الجمع مع عدمه مع قرب البيت من المسجد؟ الجمع ما يشترط فيه قرب زيد أو عباد من المسجد، إنما يقتدي الإمام بالأضعف، يقتدي الإمام بالأضعف. فلو أنا الإمام ساكن فوق المسجد أجمع بجماعتي التي يشق عليها أو على بعضهم أو على ضعيفهم الإتيان إلى الجماعة، اقتدي بأضعفهم. وليس يلزم أن كل واحد عشان يجمع من أجل أن يجمع لابد أن تكون هناك مشقة. هذه مسألة. المسألة الثانية في من دخل وصلى 3 ركعات وسلم، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكن الأفضل له أن يجلس على ما هو عليه حتى يسلم الإمام من الرابعة فيسلم معه، لكن صلاته صحيحة. ولو أنه سلم ثم أتى قام فأتى بركعة نويا عشاء فلا بأس. ما حكم حضور المرأة دروس العلم وهي حائض إن كانت محافظة على الحضور وحريصة على ذلك؟ تجلس على الدرج على السلم، تجلس على السلم خارج المسجد وتستمع، لكن لا تدخل المسجد في أصح قولي أهل العلم. بعض العلماء يرى لا مانع من ذلك، لكن الراجح عندنا ما عليه الجماهير وهو تجنب المرأة للمسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناولين خمرة. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن خمرة إن حيضتك ليست في يدك. على بقى ما فسر العلماء ناولين خمرة من المسجد كالنسائي مثلا قال: من هنا الاتداء، أي قال النبي وهو في المسجد ناولين خمرة، فمن المسجد قال النبي ناولين خمرة. أيا كان الشاهد عندنا إني حائض ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فدل هذا على المتقرر أن الحائض ما تدخل لإيه؟ ما تدخل المسجد. وإذا كان الجنب يجنب المسجد فالحائض فيها معنى أعلى من الجنب. هل يوجد فرق بين فسخ النكاح لاختلال شرط في العقد والطلاق؟ هل يوجد فرق بين الفسخ في النكاح لاختلال شرط في العقد والطلاق؟ نعم، الطلاق يترتب عليه حقوق والفسخ يترتب عليه حقوق. الفسخ المرأة تأخذ حقوقها إذا كان مثلا الزوج لم يفي مثلا بشرط مثلا اشترطته المرأة عليه وكذا، فيفسخ النكاح، يفسخ ولي الأمر إن أبى الزوج أن يطلق وتأخذ حقوقها. أما الطلاق فيطلق الرجل ويلزم بالحقوق الموجود. الفسخ كالخلع مثلا فهو فسخ بخلاف الطلاق في العدة، فقد اختلف العلماء في ذلك، تعتد المختلعة بحيضة ولا بثلاث حيض، بينما الطلاق ما يقع فيه الاختلاف في ذلك. الفسخ قد يكون كفر إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح، إنما الطلاق يكون حل لعقدة الزوجية الموجودة ويكون مرجع ذلك إلى الزوج أو ولي الأمر. هل العامي أفضل من الحزبي في الزواج؟ إذا كان عامي وعنده أركان الإسلام وعنده كذا، نعم أفضل من المبتدع. يقول بعضهم: علمنا رسول صلى الله عليه وسلم الاعتصام، وذلك في حديث الرجل الذي الاعتصام يعني يقصد الاعتصام يعني أخو الإضراب وابن عم المظاهرات، وذلك في حين في حديث الرجل الذي أذاه جاره فأمره النبي أن يخرج متاعه ويجعله في الطريق ويقول ثم هذا، أي الاعتصام من أمور الدنيا وليس من أمور الدين. طب الآن يقولون هذا؟ الآن هؤلاء جميعا السلفي الحزبيون السلفيون والإخوان الحزبيون جميعا يريدون عقد أيضا مليونية للرد على من خرج، الرد على من يتظاهر، ولا يرون مشروعية الاعتصام الآن ولا الخروج، ويأتون بجميع النصوص فهم يرون الآن. دي واحد. الأمر الثاني أن هذا كلام باطل، أن هذا كلام باطل، مسألة الاعتصام على ولي الأمر يستدل لها بهذا الفعل، هذا كلام باطل. واحد، أن الشرع أذن لهذا الرجل، فهل أذن لك الشرع؟ الشرع أذن لك بأكل الميتة وهي حرام فأكلتها بالنص، فهل تقيس على ذلك الزنا وكذا بجامع أن هذا حرام وهذا حرام؟ هذا واحد. اثنين، هذا الرجل نصح لجاره وفعل، فلم يكن بد من أن يخرج هذا الرجل وهو رجل، فهل الاعتصام يكون اعتصام رجل؟ اثنين، هذا الاعتصام خروج على ولي الأمر ومناواة له، فهل هذا الرجل لما خرج متاعه كان مناوئا للسلطان خارجا عليه؟ هل هذا كذا؟ رابعا، هذا الاعتصام يترتب عليه فوضى وضرر المسلمين كلهم، فهل هذا ترتب عليه فوضى وضرر المسلمين كلهم أو لبعضهم؟ يعني لو نجلس نعدد، لكن هو الفرق في هذا هو بين هوى وهدى في الحقيقة، والفرق بين الهوى والهدى. وكما قلنا الإنسان يعني ما يحجز عن الشبهات. إبليس جعل في كل شارع مصنع، عن الآن مصنع للشبهات في كل شارع، مش في كل بلد، مصنع، فيصعب العلم وتسهل الشبهة، وتصعب الهداية وتسهل الغواية. ويقول هذا من أمور الدنيا ليس من أمور الدين. طب الخروج على السلطان ليس من أمور الدين بل من أمور الدنيا، واغتيال السلطان ليس من، هنقول هذا من قال لك هذا؟ النبي لما أمر بالصبر على جور الأئمة من أمور الدين ولا من أمور الدنيا؟ النبي لما أمر بالنصح للأئمة من أمور الدين ولا من أمور الدنيا؟ الصحابة لما علموا الصغار والكبار واتفقوا على هذا يقول أنس نهانا كبراؤنا، سبحان الله العظيم، يجعلون هذا الدين قراطيصة يبدون ويخفون كثيرا، ما في ثبات أصلا، يعني ما في ثبات ولا هناك منهج ثابت. أنا أريد منكم لكل واحد كان لا يرى الخروج، يرى الخروج الحاكم الظالم، أن يذهب إليه الآن ويقول تعالى معي يلا حتى نخرج على الحاكم الحالي، تعالى يلا حتى نخرج على المظاهرات من باب الأمر معروف ونهي عن المنكر. فإن قال لك لا هذا ولي الأمر يختلف عن الأمر الصادق، إزاي يعني؟ هذا يحاول العدل وكذا، هل العدل هو المراد ولا الشريعة؟ هذا الرجل مثلا يعني احنا نقول له هذا، ولا احنا ما نقول في الحقيقة من باب التنزل، يعني هذا الرجل ما طبق الشريعة، تعالى مرادنا الشريعة أصلا، انتوا مش قلتوا علمتم الأمة كده وقاعد على مكتب وفرد ورقك وتقول ان عقد الإمامة عقد قائم على سياسة الدنيا بالدين وعقد إمامة قائم على هذا؟ تعالى الآن العقد ده قائم على كده الآن ولا قائم على القانون الوضعي؟ ها؟ قائم على القانون الوضعي. يبقى تعالى الأول، لأن عقد الإمامة مش متحقق عندك كما قلت من قبل، انت ما قلتش مسألة عدل وظلم وبتاع وكذا، لا انت قلت عدل ان عقد الإمامة ده قائم عليها، وإذا لم يفي بهذا يبقى مش ولي أمر شرعي وبالتالي نخرج. طب تعالى الآن يلا عقد الإمامة الموجود الآن على إيه؟ على الشريعة ولا على القانون الوضعي؟ على القانون الوضعي. تعالى نخرج واطلع على المنابر واخطب وبين بقى إلى متى ونترك لمين، مثل ما كنت تفعل. أتقول هذا الآن؟ أما أنا حكمني إلى ما قلت، أنا ما زلت أقول حكمني إلى ما قلت. أنت تقول يا هشام أنت منعت من الخروج على الحاكم الظالم وتقول الظالم والظالم، فماذا تقول الآن بقى؟ ولك أقول الآن بقى، أقول الآن لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، ما عندي تناقض. أنا قلت الآن أخرج على الحاكم الظالم، فقلت لي لما ولما؟ أما أنت قلت في الخروج على الحاكم الظالم في قولين، إن منهج السلف لا ده الأصل والخروج، لا ده الإجماع غير ثابت. طيب إحنا الآن الذين يخرجون الآن خرجوا بالقول الثاني، زعيمهم الحسين واستدلالهم بابن جبير وابن الزبير، فماذا أنت قائل؟ لماذا تمنعون من يحتج لهم بالحسين وابن الزبير؟ أجيبونا العمالة في البلاد الآن بالحسين وما الحسين، لماذا تمنع الآن أنت المظاهرات وتمنع كذا وتجتمعون كهيئات وكذا 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 على انه القرارات دي كذا واللي بيخرج يبقى كذا، ولا بد من قضة من حديد. واحد يبلغنا الان ان سمع احدهم امس في التلفزيون بيقول سمعته يقول ينبغي ان يؤخذ على هذا بقضة من حديد والطاعة والسمع والطاعة وكذا وكذا وكذا، كلام جميل، فين راح الكلام ده؟ هنجيب بقى دلوقتي اعتقاد البخاري وابن المديني والثوري وكتب السنة وكتب الأئمة نقول هذا، تاجروا بالدين، متاجرة بالدين، سبحان الله العظيم. نعم نكتفي بهذا القدر والله أعلم.